قال: التعريف بالقسمة. إن القسمة بجميع أنواعها هي عارضة للمقسم في نفسها، خاصة به غالبا. ولما اعتبرنا في القسمة أن تكون جامعة مانعة، فالأقسام بمجموعها مساوية للمقسم، كما أنها غالبا تكون أعرف منه. وعليه يجوز تعريف المقسم بقسمته إلى أنواعه أو أصنافه، ويكون من باب تعريف الشيء بخاصته، وهو التعريف بالرسم الناقص، كما كان التعريف بالمثال من هذا الباب. قلنا فيما سبق أن التعريف طبعا وهو المبحث المهم عليه السلام. قلنا فيما سبق أن السبب في أننا جعلنا القسمة ملحقات إلى التعريف أنه لهذا النوع، أو أن هناك نوع علاقة بين القسمة وبين التعريف. العلاقة الأولى هو الذي سنتكلم فيه الآن في تحت هذا العنوان: التعريف بالقسمة. ثم سنتكلم فيما سيأتي كيف نعرف بالقسمة، يعني لما نريد أننا ننشئ تعريفا عليه السلام، سواء كان هذا التعريف حد تام أو حد ناقص أو رسم تام أو رسم ناقص، ماذا نصنع باتباع أصول القسمة حتى نحصل على التعريف الصحيح. فسنلاحظ فيما سيأتي أن القسمة مهمة جدا حتى نحصل على الحد التام أو الناقص أو الرسم التام أو الناقص. فيقول بالنسبة إلى التعريف بالقسمة، يقول: القسمة بالأنواع التي قلناها، سواء تام تعريف الكلي إلى أجزاء جزئياته، أو الكل إلى أجزائه، القسمة الطبيعية أو المنطقية، هذه الأنواع لما نقسم الشيء يقول هي عارضة للمقسم، يعني أن المقسم في حد ذاته وهو مثل الآن المتر، المتر هو كل بكامله، يعني باستقلاله لا علاقة له بالقسمة. ثم تعرض له القسمة فنقسمه إلى سنتيمترات. فأولا القسمة هي عارضة للمقسم، هذا شيء. الشيء الثاني أن هذا طبعا الشيء العارض هل هو عرض عام أو خاص؟ قال: خاصة به. يعني الآن لما نقسم الكلمة إلى، طبعا هذا قسمة منطقية، الكلمة نقسمها إلى اسم وفعل وحرف، فهل هذه الأقسام الثلاثة، هذه القسمة، ممكن تأتي إلى غير الكلمة؟ هل يمكن أن نقسم البيت إلى اسم وفعل وحرف؟ هل يمكن أن نقسم شيء آخر غير الكلمة إلى اسم وفعل وحرف؟ ما يمكن. فإذا بالنسبة إلى القسمة دائما خاصة بالمقسم. الآن نأتي إلى المتر، نقسمه إلى 100 سنتيمتر، هل يمكن أن نقسم شيء آخر غير المتر إلى 100 سنتيمتر ولا يكون مترا؟ لا، لا يمكن أن نقسم شيء إلى 100 سنتيمتر إلا المتر، لا يمكن أن نقسم شيء إلى اسم وفعل وحرف إلا الكلمة. فإذا الأقسام هذه إيش؟ خاصة بالمقسم. فنأتي إلى القسمة من أصول القسمة، وهو الأصل الرابع الذي مر علينا، أن تكون القسمة جامعة مانعة. يقول القسمة الجامعة المانعة طبعا أن تجمع جميع الأقسام وتطرد تمنع جميع الأغيار. فيقول فبالنتيجة الآن نأتي إلى الكلمة، نقسمها إلى جميع أقسامها. الكلمة اسم وفعل وحرف. فلما قسمنا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف قسمناها إلى جميع أقسامها. لما قسمنا المتر إلى 100 سنتيمتر قسمنا المتر إلى جميع أقسامه. فهل هناك قسم آخر أيضا موجود ما قسمنا المتر إليه؟ لا، قسمناه إلى 100 والأجزاء هي 100 فقط. فإذا المقسم المتر يساوي الأقسام، يساوي 100 سنتيمتر. مثلا البيت أو كما قلنا الحياة الإنسان يساوي أقسامه الحيوان والناطق. فإذا كان المقسم يساوي الأقسام ونحن نريد أن نعرف المقسم، طبعا دائما تكون الأقسام أوضح من المقسم دائما. والآن لما نقول الكلمة اسم، الاسم نعرفه أكثر من الكلمة، أكثر من فهمنا إلى الكلمة. الآن لما نقول مثلا أسألك ما هو المتر، تقول 100 سنتيمتر. أنا لولا أنني أعرف السنتيمتر لما صح أن تقول لي هو 100 سنتيمتر، تقسمه إلى أجزاء أنا لا أعرفها. فإذا الأجزاء الأقسام هي أعرف من المقسم. فإذا كانت أعرف قلنا من ضمن أصول القسمة أننا لابد أن نعرف بالأعرف حتى يتضح، ولا يجوز التعريف بالمساوي ولا التعريف بالأخفى. فعلى هذا الأساس يمكن أن نعرف بالقسمة بالأقسام. أقول لك مثلا، أقول لك ما هو الماء، تقول الماء هو أكسجين وهيدروجين. أنت عرفتني الماء بماذا؟ بالأكسجين والهيدروجين. نجيب مثال ثاني، قد يكون هذا واحد يقول لأن نحن نعلم الماء نعرفه، أما الأكسجين والهيدروجين هذا لا نعرفه. نجيب مثال أوضح، أقول لك ما هو السكنجبين، السكنجبين ما هو؟ تقول السكنجبين هو عسل وماء وخل. تأخذ ماء تضع فيه نسبة معينة من العسل نسبة معينة من الخل، ايش يصير؟ سكنجبين. فإذا بالنسبة إلى السكنجبين نحن لا نعرفه، لكن لما قسمناه إلى أجزائه التي يتكون منها إلى الأقسام عرفنا ما هو السكنجبين. فيقول هذا نوع من التعريف. يقول هذا طبعا الأقسام كما قلنا فيما سبق الأقسام خاصة، خاصة بالمثل، يعني لا يمكن أن نقسم غير الكلمة إلى الاسم والفعل والحرف. فهذه الأجزاء الماء الخل العسل هذه خاصة بماذا؟ بالسكنجبين. فهذا تعريف بالخاصة، فيكون من باب الرسم الناقص مثل الإنسان نعرفه بأنه ظاهر. يقول إن القسمة بجميع أنواعها هي عارضة للمقسم في نفسها، يعني المقسم المتر يعرض عليه التقسيم فنجزئه إلى 100 سنتيمتر. هي عارضة فهي ليست أمر ذاتي. الشيء الثاني أن العوارض هل هي عرض عام أم خاص؟ يقول خاصة به غالبا، في أغلب الأحيان خاصة به. ولما اعتبرنا في القسمة أن تكون جامعة مانعة، هذا الشرط الأصل الرابع، فالأقسام بمجموعها مساوية للمقسم. الأقسام بمجموعها 100 سنتيمتر مساوية للمقسم المتر، كما أنها غالبا تكون أعرف منه. قال إيش غالبا؟ لأن الآن الماء نقسمه إلى أكسجين وهيدروجين، لا شك أن الماء أعرف من الأقسام وأوضح. وعليه يجوز تعريف المقسم. المقسم مثل السكن جبين نعرفه بكيف يتضح إليك بقسمته إلى أنواعه أو أصنافه إلى أجزاء. هذه الأجزاء أصناف أنواع أجناس، ويكون من باب تعريف الشيء بخاصته، لأن الأقسام قلنا هي خاصة، وهو التعريف بالرسم الناقص كما كان التعريف بالمثال من هذا الباب، يعني من باب الرسم الناقص يرحمكم الله. قال ولنضرب لك مثلا لذلك، إن إذا قسمنا الماء بالتحليل الطبيعي إلى أكسجين وهيدروجين وعرفنا أن غيره من الأجسام غير الماء لا ينحل إلى هذين الجزئين، فقد حصل تمييز الماء، أننا ميزنا الماء. ما هو الماء؟ الماء هو المادة التي تتكون من أكسجين وهيدروجين. هذا إيش؟ تميز لديك الماء، لأن ليس هناك شيء يتكون من أكسجين وهيدروجين تمييزا عرضيا، لأن هذا الأقسام قلنا خاصة، والخاصة أمر عرضي. تمييزا عرضيا عن غيره بهذه الخاصة، بهذه الأقسام التي هي الأقسام خاصة كما قلنا، فيكون ذلك هذا النوع من التقسيم نوعا من المعرفة للماء. فهمنا إذن الماء، نطمئن إليها إلى هذه المعرفة. وكذا لو عرفنا أن الورق ينحل إلى القطن والنورة مثلا، نكون قد عرفناه معرفة نطمئن إليها. ما هو الورق؟ هو قطن ونورة. هذه المعرفة يرحمكم الله تميزه عن غيره، تميز الورق عن غيره من الأشياء، وهكذا في جميع أنواع القسم. ثم الآن يقول كسب التعريف بالقسم. طبعا الآن علمنا أنه يمكن أننا نعرف الأشياء بقسمتها إلى أقسامها، لكن يقول أن طبعا هناك فرق بين أننا نعرف أن ممكن أننا نقسم، أننا نعرف بالقسمة شيء، وكيف نكسب التعريف شيء ثاني. يعني الآن مثلا أنا أعرف أن الدواء الفلاني هذا علاج إلى المرض الفلاني، هذا أعرف، لكن لما أنا عرفت أن الدواء هو سبب للشفاء، هذا هل سبب لي الشفاء؟ لا، المعرفة لوحدها ليست كافية، لابد أن أسعى وأحاول أن أكسب الدواء حتى أتناول الدواء من أجل حصول الشفاء. فهنا نحن عرفنا أنه يمكن أننا نعرف بالقسمة، لكن هذا ليس كافي، لابد أن نعرف الطريقة التي بها نكسب التعريف بالقسمة، كيف نحصل على القسمة المعرفة. يقول أنت تعرف أن المعلومة التصورية، يعني شيء ليس فيه جزم تصوري وهو معلوم لدينا، منه ما هو بديهي. الآن أقول لك الشمس، هذا أمر بديهي ومعلوم لديك تتصوره بوضوح، لا يحتاج إلى كسب، كمفهوم الوجود والشيء والشمس مثلا. ومنه ما هو نظري تحتاج إلى معرفته، تحتاج معرفته إلى كسب ونظر. يعني الآن مثلا لما أقول لك، أجيب لك أي مادة من المواد، مثلا الإهليلج أو الإهليلج كمادة أنت لا تعرفها، هذه تحتاج منك إلى كسب وإلى بحث حتى تعرف وتتصور ما هي هذه المادة، فهذا يصير إيش؟ مجهول تصوري. ثم إيش؟ لما نعرفه يصير معلوم تصوري لكن مو بديهي، تسبي كسبنا وحصلنا. ومعنى حاجتك فيه إلى الكسب، معنى أنه نقول هذا تحتاج لتعرفه إلى الكسب، معنى أن معنى الإهليلج غير واضح في ذهنك وغير محدد ومتميز، بحيث لو عرض عليك إهليلج مع غيره من المواد هل تميزه؟ هذا إهليلج وهذا كذا وهذا كذا، لا تميزه لأن معناه ليس بواضح في ذهنك. أو إيش عندكم الكلمة؟ نقل أو فقل، نقل أو فقل غير مفهوم لديك، أنت لا تفهم معنى الإهليلج ولا معروف، فيحتاج إلى التعريف، يحتاج إلى البحث وإلى الكسب الذي يوصل إلى المعرفة. والذي يعرفه للذهن هو الحد والرسم. الآن أقول لك ما هو الإهليلج، يعني ائتني بحد أو رسم حتى أعرف هذه المعرفة، وليس الحد أو الرسم للنظري. يعني الحد الآن قلنا الإهليلج نظري صحيح، تصوره نظري يحتاج إلى بحث، حده ورسمه يقول ليس موضوعا في الطريق في متناول اليد. تعريف الإهليلج ليس مبذول، ليس موضوع في الطريق ممكن أننا نعرفه بسهولة، وإلا لو كان هو نعرفه بسهولة وموضوع في الطريق هذا الحد أو الرسم، فما فرضته نظريا الذي فرضت أنه نظري وهو الإهليلج مجهولا لديك لم يكن كذلك، إذن مو نظري بل كان بديهيا معروفا لأنه مبذول. بمجرد أن قلت إهليلج عرفت حده ورسمه، إذن هو بديهي، إذن هو ليس نظري كسبي. فالنظري عندك في الحقيقة ليس هو إلا الذي تجهل حده أو رسمه. لما أنت تجهل حد الإهليلج وتجهل الرسم تام أو الناقص، هذا إذن مجهول وهو نظري، يحتاج منك إلى بحث حتى تعرف ما هو حده أو رسمه. إذن المهم في الأمر أن نعرف الطريقة. الآن فإذا حتى نعرف هذا المجهول التصوري لا بد من الحصول على الرسم أو إيش أو الحد. زين، يقول إذن المهم في الأمر أن نعرف الطريقة التي نحصل بها الحد والرسم حتى نعرف هذا المجهول التصوري. وكل ما تقدم من الأبحاث في التعريف هي في الحقيقة أبحاث عن معنى الحد والرسم. ما هو معنى الحد؟ معنى الحد أن يكون مشتمل على الجنس القريب والفصل القريب، هذا معنى الحد. ما هو الرسم مثلا؟ أن يكون مشتمل على الجنس القريب والخاصة أو الخاصة مثلا. وشروطهما أنه يشترط في الحد مثلا أن يكون جامع، أن يكون مانع، أن يكون كذا كذا، هذه الشروط، أن يكون هناك أساس للقسم، الشروط التي قلناها. أو أجزائه، ما هو أجزاء الحد؟ ما هو أجزاء الرسم؟ أجزاء الحد مثلا الجنس القريب والفصل القريب وهكذا، هذا الذي تكلمنا فيه. فإذا هناك عرفنا ما هو الحد، هنا نريد أن نحصل الحد. معرفتنا للحد شيء وتحصيلنا له شيء آخر، معرفتنا للدواء شيء وتحصيلنا للدواء شيء ثاني، وهذا وحده غير كاف ما لم نعرف طريقة كسبهما، كسب الحد والرسم وتحصيلهما. فإنه ليس الغني هو الذي يعرف معنى النقود وأجزاءهما، أجزاءها أجزاء النقود، إن العملة الفلانية تتكون من فئة كذا وفئة كذا وفئة كذا وكيف تتألف، لا ليس هذا غني، بل الغني من يعرف طريقة كسبها، كيف يكسب النقود فيكسبها، هذا الغني. وليس المريض يشفى إذا أو يشفى إذا عرف فقط معنى الدواء وأجزاءه وأجزاء الدواء، أن هذا الدواء مركب من كذا وكذا وكذا، هذا المعرفة لا تشافيه، بل لا بد أن يعرف كيف يحصله ليتناوله. وقد أغفل كثير من المنطقيين هذه الناحية، طبعا نقرأ لأنه أمور إنشائية يعني ما فيه مطالب، وهي أهم شيء في الباب بل هي الأساس. كيف يحصل لدينا التعريف؟ كيف نحصل الحد والرسم؟ هذا شيء مهم، هي الأساس، وإلا ما فائدة معرفتنا بشروط الحد وشروط الرسم إذا قيل لنا ائت لنا بحد لا أعرف كيف أحصل الحد؟ وهي معنى التفكير، هي اللي هي إيش؟ طريقة تحصيل المجهول التصوري، معنى التفكير الذي به نتوصل إلى المجهولة. لما يأتي لدينا المشكل مر علينا أولا مواجهة المشكل، هذا ستمر بالتفصيل أيضا، أولا مواجهة المشكل، يواجهنا ما هو معنى الإهليلج. ثانيا أن نعرف نوع المشكل، هذا من أي الأنواع هذا المشكل؟ نقول هو من مثلا الأعشاب. ثم تبدأ عملية التفكير، ننتقل من المجهول إلى المعلومات لدينا، أبحث في الأعشاب، هذه الحركة الأولى، انتقال من المجهول إلى المعلومات المخزونة عندي. ثم الحركة الدائرية، أبحث في المعلومات ثم أحصل المعلومات التي أحتاج إليها في التعريف، فأرجع بها من المعلوم إلى المجهول فينحل عندي وأعرف هذا المجهول تصوري. فيقول هذا إيش هي طريقة التفكير التي نتوصل بها إلى المجهولات. ومهمتنا في المنطق أن نعرف كيف نفكر لنكسب العلوم التصورية والتصديقية. وسيأتي أن طريقة التفكير لتحصيل العلم التصديقي هو الاستدلال والبرهان. طبعا سيأتي في الجزء الثاني مباحث القضايا سنتكلم في البرهان والدليل، ونقيم البراهين على لتحصيل الأمور التصديقية. هنا نريد أن نحصل الأمور التصورية، لأن بحثنا في إيش؟ في التصور. الآن كل الجزء الأول في التصور. يقول أما تحصيل العلم التصوري فقد اشتهر أو اشتهر عند المناطق أن الحد لا يكتسب بالبرهان. الحد ما يمكن أن نقيم برهان نكون صغرى وكبرى ونتيجة، لا يمكن. وكذا الرسم، والحق معهم أن الحد والرسم لا يمكن نعرفه بالبرهان، لأن البرهان مخصوص لاكتساب التصديق. قضية من القضايا نقيم عليها برهان، فإذا أقمنا البرهان والدليل صار عندنا جزم. أما نحن نريد أن نعرف معنى هذا الشيء، هنا لا نحتاج إلى جزم. ما هو معنى السكنجبين؟ معناه كذا وكذا. هل حصل عندك جزم؟ وإنما حصل لديك تصور للمعنى، هذا الذي نريد أن نحصله. ولم يحن الوقت بعد لأبين للطالب سر ذلك، حتى نبين ماذا؟ أن البرهان هو مخصوص بالأمور التصديقية. وإذا لم يكن البرهان هي الطريقة هنا في تحصيل الحد والرسم، ليس بالبرهان، فما هي طريقة تفكيرنا لتحصيل الحدود والرسوم؟ وطبعا لابد أن تكون هذه الطريقة طريقة فطرية، يعني يصنعها الإنسان بفطرته بطبعه، قد يكون بدون التفات. يعني الآن مثلا الإنسان من فطرته أنه يخاف، لما يحصل شيء يخاف بدون التفات إلى أنه المفروض يخاف. يعني الله سبحانه وتعالى جعل في الإنسان فطرة، يعني فطر أشياء صنعه وركبها فيه حتى تنفع الإنسان. يعني الآن الإنسان الله سبحانه وتعالى فطره عليه، خلقه على أنه يحتاج إلى الطعام. هذه الحاجة إلى الطعام بعد الإنسان لا يفكر أنه الآن مضت علي 10 ساعات وأنا لم أأكل، المفروض أن أأكل، ليست أكلة، وإنما الله سبحانه وتعالى فطره على أنه يجوع. فإذا جاع ماذا؟ رغبة الطعام، هنا جوعه بدون التفات. كذلك هنا طريقة التفكير لتحصيل الأشياء طريقة فطرية، هو بمجرد يواجه نوع المشكل يفكر بدون التفات، تمر هذه الحركات بسرعة ويحصل النتيجة التي يريدها. وطبعا لا بد أن تكون هذه الطريقة طريقة فطرية يصنعها كل إنسان في دخيلة نفسه، لكن هذه الطريقة إما أن تكون صحيحة فيصيب، أو تكون خاطئة فغير صحيحة فيخطئ. قال يخطئ فيها أو يصيب على حسب تفكيره، ولكن نحتاج إلى الدلالة عليها. هذه الطريقة الفطرية ما هي؟ نبينها لنكون على بصيرة في صناعتها، وهذا هو هدف علم المنطق. لأن علم المنطق قلنا أن الهدف منه هو صون الذهن عن الخطأ في التفكير. الخطأ في التفكير في الأمور التصورية تكفل بها الجزء الأول، والخطأ في التفكير في الأمور التصديقية يتكفل بها الجزء الثاني. يقول هذا ما نريد بيانه، فنقول الطريق منحصر بنوعين من القسمة حتى نفكر ونحصل على الحد التام أو الناقص أو الرسم التام أو الناقص. عندنا طريقين للقسمة: القسمة الطبيعية بالتحليل العقلي، قسمة طبيعية آلتها العقل وتسمى طريقة التحليل العقلي، والقسمة المنطقية الثنائية، وهذه سيأتي الكلام على كل منهما. ونحن أشرنا في غضون كلامنا في التعريف والقسمة إلى ذلك، أن تكلمنا فيما سبق القسمة العقلية والقسمة الثنائية، هذا الآن سيأتي شبيه بما تقدم. وقد جاء وقت بيانه فنقول الطريقة الأولى هي طريقة تحليل العقلي. هذه طريقة التحليل العقلي مر علينا شبيه بها، فيقول أن هذه تتكون من 5 نقاط، 5 مراحل. المرحلة الأولى هي مواجهة المشكلة، لما نسأل ما هو الماء، نفرض أن الماء غير معروف لدينا، فيأتي إلينا من يسألنا ما هو الماء. فهذه الطريقة الأولى، واجهنا المشكل، يعني واجهنا شيء لا نعرفه وهو الماء، وهذه طبعا الدور الأول. ثم الدور الثاني أننا نعرف نوع المشكل. المشكل هو الماء، نوعه من أي الأنواع؟ هو سائل. فالنوع الحالة الثانية علمنا أن الماء سائل. طبعا بعض الأحيان هذا السائل جنس قريب، بعض الأحيان لا نعرف الجنس القريب، نعرف جنس متوسط. الماء جسم، نفهم أنه جسم. الماء جوهر، الجنس البعيد على حسب الأشياء. لكن مهما أمكن تحصيل الجنس القريب، هذا يوفر علينا خطوات وخطوات التفكير. ثم تبدأ، هذا الآن مرحلتين: مواجهة المشكل ومعرفة نوع المشكل. المرحلة الثالثة هي الحركة الذاهبة من المجهول، من المشكل إلى المعلوم، إلى المعلومات المخزونة لدينا. وهذه الحركة يعني ننتقل الآن، نحن لدينا معلومات، نحن لدينا معلومات، ننتقل من الماء، ماء سائل، هذا السائل الآن إيش؟ نأتي إلى المشكل، نأتي إلى المعلومات الموجودة عندنا، هذا الحركة الثالثة. ثم تبدأ الحركة الرابعة الدائرية، البحث في المعلومات سنأتي إليه. قال إذا توجهت نفسك نحو المجهول التصوري، المجهول التصوري المعنى مجهول وتريد أن تتصور معنى وهو المشكل، ولنفرضه المعنى مثلا عندما يكون مجهولا لديك، وهذا هو الدور الأول مواجهة المشكل، فأول ما يجب أن تعرفه، الآن نأتي إلى المرحلة الثانية معرفة نوع المشكل، أن تعرف نوعه، أي تعرف أنه داخل في أي جنس من الأجناس العالية أو ما دونها، يعني الأجناس المتوسطة أو الأجناس القريبة، كأن تعرف أن الماء مثلا من السوائل، هذا جنس قريب، وهذا هو الدور الثاني. الدور الثاني معرفة نوع المشكل، وكلما كان الجنس الذي عرفت دخول المجهول تحته، الجنس اللي عرفت أن الماء يدخل تحته، كلما كان قريبا مثل السوائل كان الطريق أقصر لمعرفة الحد أو الرسم. لأن الآن إيش؟ ماذا عرفت من الحد؟ عرفت الجنس القريب، وبقي عليك شيء واحد وهو الفصل القريب. ما هو الذي يميز هذا الماء عن غيره من السوائل؟ هذا إيش؟ الذي يميزه تمييزا ذاتيا هو الفصل، تمييزا عرضيا هو الخاصة، وسيتضح. وإذا اجتزت الدور الثاني، عرفت نوع المشكل، عرفت نوع الماء أنه سائل، الذي لا بد منه لكل من أراد التفكير بأي طريقة كانت، الآن انتهيت من الدور الثاني، انتقلت إلى الطريقة التي تختارها للتفكير. المرحلة الثالثة هي بدء التفكير، يبدأ التفكير من المرحلة الثالثة. أما مواجهة نوع المشكل ليس تفكير، معرفة نوع المشكل ليس تفكير. يقول انتقلت إلى الطريقة التي تختارها للتفكير. طبعا عندنا قلنا طريقتين، طريقة التحليل العقلي وطريقة القسمة الثنائية، ولا بد أن تتمثل في هذه الطريقة التي تختارها الأدوار الثلاثة الأخيرة، الحركة من المشكل إلى المعلوم، معلومات، الحركة الدائرية في المعلومات، الحركة من المعلوم إلى المشكل، أو الحركات الثلاث التي ذكرناها للفكر، الحركة الذاهبة والدائرية والراجعة. وإذ نحن اخترنا الآن في هذا العنوان طريقة التحليل العقلي أولا، فلنذكرها متمثلة في الحركات الثلاث، فإنك عندما تجتاز الدور الثاني مواجهة معرفة نوع المشكلة تنتقل إلى الثالث. ما هي الحركة الثالثة؟ قال وهو الحركة الذاهبة، حركة تذهب من المعلوم. الآن فهمنا الماء، فهمنا أن الماء سائل، ننتقل إلى المعلومات، تذهب العقل، يذهب إلى المعلومات التي عندنا، حركة العقل من المجهول إلى المعلومات. ومعنى هذه الحركة بطريقة التحليل، المقصود بيانها التي نحن نقصد توضيحها، معنى هذه الحركة هو أن تنظر في ذهنك إلى جميع الأفراد. عندك معلومات، الآن تأخذ الماء الذي هو سائل وتذهب به إلى وين؟ إلى السوائل، تذهب به إلى اللبن، إلى الدهن، إلى ماء التفاح، ماء البرتقال، إلى كذا إلى كذا من السوائل، تذهب به إلى المعلومات المناسبة للماء الذي هي سوائل. يقول وهو أن تنظر في ذهنك إلى جميع الأفراد الداخلة تحت ذلك الجنس، تحت السائل الذي فرضت المشكل، فرضت الماء داخلا تحته وهو السائل. وفي المثال تنظر إلى أفراد السوائل سواء كانت ماء أو غير ماء، باعتبار أن كلها سوائل، كلها داخلة تحت جنس الماء. فإذا الآن انتقلت من المشكل إلى المعلومات، جئت إلى السوائل وصفت أمامك مجموعة من السوائل. هذه الحركة الثالثة. الحركة الرابعة، الآن تبحث في هذه السوائل التي أمامك، وهنا تنتقل أو ننتقل إلى الرابع. نأتي إلى هذه السوائل التي أمامنا، نقول ما هو الفرق بين الماء وبين الدهن وبين العسل وبين ماء التفاح أو ماء البرتقال؟ ما هو الفرق؟ ننظر أن الماء فيه صفات ليست موجودة في تلك، أن الماء لا طعم له، تلك لها طعم، لا رائحة مثلا، لا لون، شفاف، تلك ليست كذلك. تلاحظنا الفروق. طبعا هنا نستعين بخبرات الناس الذين سبقونا، لأن الناس كان عندهم تجارب وحصلوا حصيلة من المعلومات كثيرة جدا، نأخذها منهم ونستفيدها. طبعا هذه المعلومات في أكثر الأحيان نحن أخذناها، الإنسان يتلقى من أبيه وأمه وبيئته معلومات كثيرة، بمجرد أن نقول لك ما تفهم أنه سائل مباشرة، تفهم خصوصيات الماء التي هذه الخصوصيات التي تلقيتها من الآخرين. قال وهنا ننتقل إلى الرابع، الدور الرابع، وهو الحركة الدائرية، يعني نبحث في هذه السوائل التي أمامنا، أي حركة العقل بين المعلومات، بين هذا السائل وذاك وذاك، وهو أشق الأدوار وأهمها دائما في كل تفكير، لأن هذا الذي يتطلب منك أن توجد الفرق بين الماء والدهن، بين الماء والعسل، بين الماء والسكنجبين. فإن نجح المفكر فيه انتقل إلى الدور الأخير الذي به حصول العلم. خلاص الدور الأخير هو الحركة الراجعة، وإلا إذا ما ميز، لم يستطع أن يميز بين الماء وبين غيره، بقي في مكانه يدور على نفسه بين المعلومات من غير جدوى، يأتي هنا يأتي هنا ينتقل هنا، يبحث ويفكر حتى يوجد الفروق الذاتية أو العرضية بين الماء وبين غيره من السوائل. وهذه الحركة الدائرية بين المعلومات في هذه الطريقة هي أن يلاحظ الفكر مجاميع، يعني مجموع أفراد الجنس، مجموع أفراد السوائل، اللبن، الدهن، غير ذلك، الذي دخل تحته المشكل، الجنس، جنس السوائل الذي المشكل وهو الماء داخل تحته، هذه المجموعة فيفرزها مجموعة مجموعة. فلأفراد المجهول، أفراد الماء، نجعل أفراد الماء في مجموعة، وأفراد اللبن في مجموعة، وأفراد العسل في مجموعة، ولغيره من أنواع الجنس الأخرى كل واحد مجموعة من الأفراد. فإذا جعلنا كل أفراد شيء في مجموعة، وفي المثال يلاحظ مجاميع السوائل، الماء، أنواع المياه في مجموعة، أنواع الزئبق في مجموعة، واللبن والدهن إلى آخرها، وعند ذلك لما جعلناها في مجموعة الآن نقول ما الفرق بين الدهن وبين اللبن؟ ليش جعلنا هذا في مجموعة وهذا في مجموعة؟ لماذا لم نجعلهما في مجموعة واحدة؟ طبعا جعلنا كل منها في مجموعة، لأن في فروق. ما هي الفروق؟ وعند ذلك يبدأ في ملاحظتها ملاحظة دقيقة ليعرف ما تمتاز به مجموعة أفراد المشكل، مجموعة أفراد الماء بحسب ذاتها، تمتاز تميزا ذاتيا، يعني بالفصل، بحسب ذاتها وحقيقتها عن المجاميع الأخرى، أو بحسب عوارضها الخاصة بها، وهو إيش؟ خاصة، تمييزا عرضيا، تمييز الذاتي حتى نحصل الحد، وتمييز العرضي حتى نحصل الرسم، ولا بد هنا من الفحص الدقيق والتجربة ليعرف في المثال. طبعا نقيم تجارب أيضا حتى نعرف في المثال الذي قلناه الخصوصية الذاتية أو العرضية التي يمتاز بها الماء عن غيره من السوائل في لونه وطعمه أو في وزنه وثقله أو في أجزائه الطبيعية. ولا يستغني الباحث عن الاستعانة بتجارب الناس والعلماء وعلومهم والبشر من القديم طبعا والحديث كما قلنا في أول مبحث القسمة عفوا. ولا يستغني كذا بتجارب الناس والعلماء وعلومهم انتهى. والبشر من القديم اهتموا بفطرتهم في تقسيم الأشياء. هم بالفطرة فطرتهم أرشدتهم إلى أنهم يقسمون الأشياء إلى سماوية وأرضية إلى كذا وكذا كما مر علينا، وتمييز الأنواع بعضها عن بعض. فحصلت لهم بمرور الزمن الطويل معلومات قيمة هي ثروتنا العلمية التي ورثناها من أسلافنا. وكل ما نستطيعه من البحث في هذا الشأن هو التعديل والتنقيح، ترتيب المعلومات التي حصلنا عليها من الآباء وتنقيحها، إذا فيها أخطاء نعدلها ونصلحها، والتنقيح في هذه الثروة، واكتشاف بعض الكنوز من هذه الأنواع التي لم يهتدي إليها السابقون في أشياء لم يعرفها السابقون، نحن نكتشفها على مرور الزمن وتقدم المعارف. فنبحث في هذه الحركة الدائرية ونميز الفروق الذاتية والعرضية بين الماء وبين غيره. فإن استطاع الفكر أن ينجح في هذا الدور الحركة الدائرية بأن عرف ما يميز المجهول تمييزا ذاتيا، أي عرف فصله، حصل عندنا الجنس القريب سائل والفصل، هذا حد تام، أو عرف ما يميزه تمييزا عرضيا، أي عرف خاصته، فحصل عندنا الجنس القريب والخاصة، وهو إيش؟ الرسم التام، الجنس القريب والخاصة. فإن معنى ذلك أنه استطاع أن يحلل معنى المجهول، معنى الماء، إلى جنس وفصل وهذا حد، أو جنس وخاصة وهذا رسم، تحليلا عقليا، فيكمل عنده الحد التام أو الرسم التام بتأليفه، يعني بسبب أنه ألف بتأليفه، بتأليف الحد والرسم ألفناه مما انتهى إليه في التحليل من الأشياء التي حصلنا عليها في التحليل. كما لو عرف الماء في المثال بأنه سائل وهذا جنس، سائل بطبعه لا لون له ولا طعم ولا رائحة، هذا فصل. طبعا قوله سائل بطبعه يعني في سائل مو بطبعه، بطبعه جامد، لكن نحن جعلناه سائل بحرارة أو بغير ذلك، أو أشياء بطبعها غاز مو سائل، نضغطها في أسطوانات تنقلب إلى سائل. يقول أو أنه له ثقل نوعي مخصوص، أو أنه قوام كل شيء حي. طبعا قوام كل شيء حي هذا خاصة، لأنه مو أمر ذاتي هو بالنسبة إليه. ومعنى كمال الحد أنه صار حد كامل، أو الرسم أنه رسم كامل عنده، معناه إيش؟ أن عقله قد انتهى إلى الدور الأخير. الآن حصلنا، قبضنا التعبير، قبضنا على الجنس وإيش والفاصل، إيش الآن نسوي؟ نرجعهم إلى المشكل ونسلمهم للمشكل. هذا الحركة الراجعة. قال قد انتهى إلى الدور الأخير وهو الحركة الراجعة، أي حركة العقل من المعلوم، يعني حصلنا على المعلوم، إلى المجهول، نرجع به إلى المجهول فنحل هذا المجهول، وعندها ينتهي التفكير بالوصول إلى الغاية من تحصيل المجهول، فنقول الماء هو السائل بطبعه الذي لا لون له ولا طعم ولا رائحة، وبهذا اتضح معنى التحليل العقلي. يعني بالعقل بخطوات العقل وصلنا إلى إيش؟ حللناها تحليل دقيق حتى وصلنا إلى المجهول التصوري الذي كنا لا نعرفه. وبهذا اتضح معنى التحليل العقلي الذي وعدناك ببيانه سابقا في القسمة الطبيعية، وهو إنما يكون هذا التحليل العقلي باعتبار المتشاركات، أن هناك أشياء متشاركة في إيش؟ في كونها سوائل، اللبن، الدهن، والمتباينة، أن هناك أشياء هذه هي من جهة مشتركة في أنها سائل ومتباينة، باعتبار أنها في شيء يباين هذه عن هذه ويميز هذا عن هذا، أي أنه بعد ملاحظة المتشاركات بالجنس، يعني السوائل، اللبن، الماء، الدهن، غير ذلك، يفرزها العقل ويوزعها مجاميع أو فقل أنواعا بحسب ما فيها من المميزات المتباينة، فهذا إيش؟ يباين ذاك وذاك يفترق عن ذاك، فيستخرج من هذه العملية الجنس وهو السائل، والفصل وهو لا لون له ولا طعم ولا رائحة، مفردات الحد وهو الذي يتكون منها الحد، فإن الحد يتكون من الجنس والفصل أو الجنس والخاصة، الخاصة توام كل شيء حي، مفردات الجنس الرسمي. فكنت بذلك حللت المفهوم، مفهوم الماء حللته، المراد هذا المفهوم الذي أردت تعريفه إلى مفرداته، أو حللت المفهوم الرسم وغيره الذي تريد أن تعرفه. تنبيهم هذه بعد في مجاله من قليل حتى ناخذ هذه، بعد هذه ما فيه شيء نمرت علينا حتى نصل إلى رأس مطلب إن شاء الله، لا يصير الدرس الآتي ناخذ شوي وندخل في مطلب جديد. تنبيه إن الكلام المتقدم في الدورة الرابعة، الدورة الرابعة فرضناه فيما إذا كنت من أول الأمر، من أول الأمر عرفت الجنس القريب، فرضناها كذا. ففي الدورة الرابعة إيش تبحث؟ عن المميزات، عن الفصل أو الخاصة، هذا فرضناها كذا. أما إذا كنت لا من أول الأمر ما عرفت الجنس القريب، عرفت الجنس البعيد، فهنا في الدورة الرابع تبحث عن الأجناس القريبة ثم تبحث عن الفصل أو الخاصة. شنو؟ نعم. قال فرضناه فيما إذا كنت من أول الأمر، لما عرفت نوع المشكل عرفت جنسه القريب، فلم تكن بحاجة إلا للبحث عن مميزاته، مميزات هذا الجنس الماء عن الأنواع المشتركة معه في ذلك الجنس في كونها سوائل. أما لو كنت قد عرفت فقط جنسه العالي، كأن عرفت أن الماء جوهر لا غير، فإنك لأجل أن تكمل لك المعرفة لا بد أن تفحص أولا، لما جمعت المجاميع إيش تبحث؟ تبحث ما هو الجنس القريب الذي يجمعها، لتعرف أن المشكل من أي الأجناس المتوسطة. فهمت أنه جوهر، لما جمعت السوائل هذه فهمت أنه إيش؟ جسم. فهمت أنه إيش بعد ما أنه جسم؟ من أي أنواع من الجسم؟ سائل. بتمييز بعضها عن بعض ميزت بين هذه الأجناس لتعرف أولا أن المشكل من أي الأجناس المتوسطة، أنه هذا جنس متوسط. كيف تعرف أنه قال بتمييز بعضها عن بعض؟ كيف تميز أن هذا الجنس المتوسط عن هذا؟ قال بفصولها أو خواصها على نحو العملية التحليلية السابقة. الآن فهمت أنه جسم، ما هو خصوصية هذا الجسم؟ أنه جسم إيش؟ له أبعاد مثلا، أو أنه سائل، جسم سائل. حتى تعرف أن الماء جوهر ذو أبعاد أي جسم، ثم تفحص. الآن فهمت أنه ذو أبعاد يعني جسم، تفحص ثانيا بعملية تحليلية أخرى هذا الجسم ما هي خواصه، السوائل هذه ما هي خواصه، أي من أي الأجناس القريبة هو، فتعرف أنه سائل. ثم تفحص ثالثا بتلك العملية التحليلية يعني التي تميز هذه السوائل عن غيرها، لتميزه عن السوائل الأخرى بثقله النوعي مثلا، أو بأنه قوام كل شيء حي فيتألف عندك تعريف الماء على هذا النحو مثلا، يصير الماء جوهر ذو أبعاد يعني جسم، سائل قوام كل شيء حي. ويجوز أنه الأجناس البعيدة والمتوسطة تحذفها، تجيب الجنس القريب، لأنه الجنس القريب كاف في الحد التام والرسم التام. ويجوز أن تكتفي عن ذلك فتقول سائل قوام كل شيء حي مقتصرا على الجنس القريب. وهذه الطريقة الطويلة من التحليل التي هي عبارة عن عدة تحليلات، هذا الآن اللي هي الخمس طرق يلتجئ إليها الإنسان إذا كانت الأجناس متسلسلة، مثل هذا جوهر جسم بعدين سائل، ولم يكن يعرف الباحث دخول المجهول دخول الماء إلا في الجنس العالي وهو الجوهر. ولكن هذا يقول هذا شيء نظري يعني، لكن في الواقع نحن بمجرد أن يقال ما عرف الماء أقول أو أفهم أنه سائل، أفهم جنسه الحقيقي بسبب إيش؟ أن هذه معلومات حصلنا عليها من أسلافنا، ولكن تحليلات البشر التي ورثناها تغنينا في أكثر المجهولات عن إرجاعها، عن أن نرجع أمثال الماء مثلا إلى الأجناس العالية، فلا نحتاج على الأكثر إلا لتحليل واحد، نفهم الجنس القريب فنحتاج لتحليل واحد وهو ما يميز هذا السائل عن غيره من السوائل، لنعرف به ما يمتاز به المجهول عن غيره بالفصل أو بالخاصة. على أنه يجوز لك أن تستغني بمعرفة الجنس العالي أو المتوسط، فلا تجري إلا عملية واحدة للتحليل. ممكن أنه تجيب فقط جنس عالي أو جنس متوسط لتميز المشكل عن جميع ما عداه مما يشترك معه في الجنس العالي أو المتوسط. يعني الآن ماذا نقول؟ الإنسان جسم ناطق. الإنسان يعني تجيب جنس عالي أو جنس متوسط، الإنسان جوهر ناطق، هذا صحيح أو مو صحيح؟ هذا رسم ناقص لأن عرفناه بالخاصة. فيقول ممكن أن تكتفي بإيش؟ بعملية واحدة بعد أن عرفت بمعرفة الجنس العالي أو المتوسط، فلا تجري إلا عملية واحدة للتحليل لتميز المشكل الماء عن جميع ما عداه، عن جميع الأشياء مطلقا مما يشترك معه في ذلك الجنس العالي أو المتوسط، تميزه عن الأجسام عن كل شيء الأخرى، غير أن تلك أن هذه العملية لا تعطينا إلا حدا ناقصا إذا كان التمييز بالفصل، أو رسما ناقصا إذا كان التمييز بالخاصة. إن شاء الله متفضل. الآن بقي طريقة القسمة المنطقية الثنائية. فإذا قلنا أنه كيف نحصل التعريف بالتحليل العقلي، حصلنا التعريف بطريقة التحليل العقلي بهذه النوعية التي قلنا. كيف نكسب الحد التام أو الحد أو الرسم، كيف نكسبهما بطريقة القسمة المنطقية الثنائية؟ يقول نفس الخطوة الأولى التي مرت علينا هنا، أولا مواجهة المشكلة أنه ما، الثاني معرفة نوع المشكلة أنه سائل. يبدأ الفرق بين التحليل العقلي من المرحلة الثالثة. هنا المرحلة الثالثة نقول هذا السائل نقسمه بالقسمة الثنائية، إما عديم اللون وإما غيره. فإيش نقول؟ ما عديم اللون، إما عديم الطعم أو غيره، نقول عديم الطعم. إما عديم الرائحة أو غيره، عديم الرائحة. فتلاحظون قسمنا قسمة ثنائية، دائرة بين الإثبات والنفي، فنحصل بذلك على التعريف. إذن الماء سائل عديم اللون والطعم والرائحة. يقول طريقة القسمة المنطقية الثنائية: إنك بعد الانتهاء من الدورين الأولين، معرفة المشكل أو مواجهة المشكل ومعرفة نوع المشكل، أي دور مواجهة المشكل ودور معرفة نوعه، فهمنا أن هذا الماء سائل، لك أن تعمد إلى طريقة أخرى من التفكير تختلف عن السابقة، عن طريقة التحليل العقلي. فإن السابقة كانت النظرة فيها إلى الأفراد المشتركة في ذلك الجنس، ذهبنا وجمعنا الأفراد، هذه الخطوة الثالثة، جمعنا السوائل ثم تمييزها، خطوة دائرية بعضها عن بعض لاستخراج ما يميز المجهول. فلما استخرجنا رجعنا، هذه الخطوة الخامسة. أما هذه طريقة القسمة الثنائية فإنك تتحرك إلى الجنس، مو تتحرك إلى المعلومات، تجمع لك سوائل لبن ودهن وعسل وسكن جبين وغير ذلك، لا، إلى الجنس الذي عندك، السائل الذي عرفته، فتقسمه بالقسمة المنطقية الثنائية إلى إثبات ونفي. الإثبات بما يميز المجهول. جيب طبعا لي هذه ملاحظة مهمة، دائما التعريفات بأمور مثبتة دائما. الآن لو أنا أردت أن أعرف لك شيء وأقول لك هذا الشيء الذي في ذهني هو مثلا أسود، عفوا ليس بأبيض وليس بسائل وليس مثلا بمأكول ولا بمشروب وليس بطيب وليس بملبوس مثلا وليس بغالي الثمن، كما الآن جبت أشياء كثيرة، ما هو؟ هل تعرفه؟ يمكن أن هذا مسجل تنطبق عليه هذه الأشياء، قلم أسود، كرسي أسود مثلا أو كرسي غير أبيض، ليس بأبيض، الكتاب، وهكذا. فإذا دائما التعريفات بأمور مثبتة، فنحن نحاول أن نثبت إلى الماء شيء، إما لا طعم له أو غيره، نثبت له أنه لا طعم له. يقول الإثبات بما يميز المجهول، يميز المجهول أن المجهول لا طعم له، تمييزا ذاتيا أو عرضيا، والنفي بما عداه، وذلك إذا كان المعروف الجنس القريب، لأن نميز إيش؟ تمييز ذاتي يعني نريد فصل، أو عرضي نريد خاصة. فنقول في مثال الماء الذي عرف أنه سائل نميزه بماذا؟ السائل، نرجع إلى السائل الجنس، إما عديم اللون وإما غيره، فتستخرج بذلك الحد التام أو الرسم التام، وتحصل لديك الحركات الثلاث كلها، حركات الثلاث التي مرت بالتحليل العقلي، هنا حصلت لك بأنك إيش؟ حصلت التحليل، حصلت الحد التام أو الرسم التام، ولم تلجأ إلى الخطوات الثلاث بالتفصيل، نتيجتها نتيجة الحركات الثلاث حصلت لديك. أما لو كان الجنس الذي عرفته هو الجنس العالي، أيضا نقسم العالي، الجوهر إما ذو أبعاد وإما غيره، فالماء ذو أبعاد، الذي هو ذو أبعاد أيضا إما أن يكون سائل أو غير سائل. هو سائل، إذن هو جوهر ذو أبعاد سائل. فإنك تأخذ أولا الجنس العالي مثلا فتقسمه بحسب المميزات الذاتية أو العرضية إلى ذي أبعاد وغيره، ثم تقسم الجنس المتوسط وهو أنه ذو أبعاد جسم يعني الذي حصلته بالتقسيم الأول إلى أن يصل التقسيم إلى الأنواع السافلة على النحو الذي مثلنا به في القسمة الثنائية للجوهر، أنه جوهر ثم جسم ثم سائل ثم هكذا. وبهذا تصير الفصول كلها فصل الجوهر إيش؟ ذو أبعاد، فصل ذي الأبعاد سائل، وهكذا فصل ذو الأبعاد الذي يميزه، كلها معلومة على التنفيذ. فتعرف بذلك جميع ذاتيات المجهول، جميع ذاتيات الماء أنه جوهر أنه جسم أنه سائل على التفصيل، وبذلك يحصل لنا الحد التام مثلا. وبهذا القدر نصل إلى نهاية الجزء الأول. الجزء الثاني في التصديقات يأتي الكلام عليه إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.